ولم يطل هذا حتى تحول إلى التعليم المختلط للمفسرين والمكفين في وقت واحد. أما النوع الثاني الذي تحول أو حول إليه بطريقة رسمية نظامية ويتمثل في معاهد النور وما يتصل بها، فأظن هذا شيء فرضه أن المكفوف يحتاج لعناية خاصة، يحتاج تعليم طريقة برايل، وهذه لا يتعلمها المبصر ولا يحتاجها إلا الذي يريد أن يتهيأ للتعليم في حقل المكفوفين، يريد أن يتمرن على هذه، يريد أن يتلقى كتبا مطبوعة بطريقة برايل، هذه لعلها هي التي فرضت هذا الاتجاه. ومن أهم أيضا دوافعه هو أنه كان معمولا به في البلاد العربية التي سبقتنا، وفي تلك الأيام كما لا يخفى على الكثير كانت الاتصالات محدودة، يعني ما كانت المملكة منفتحة على العالم، وإنما كانت أقصى ما تصل إليه وتقلده هو البلاد العربية. الآن يعني لا تصوروا أن الوضع الحاضر كان موجودا، يعني هذا الانفتاح الذي نعيش الحمد لله الآن والاطلاع والاتصال بالعالم والوسائل الكثيرة، هذه ما كانت في عام مثلا بين عام 1370 و 1380، وهذه هي المرحلة الأولى التي بدأت فيها بدايات تعليم المكفوفين بالطريقة الخاصة، وهي المرحلة التي أيضا أشرت فيها إلى تطلع بعض المكفوفين وهم قلة إلى تعلم طريقة برايل بجهود شخصية. نذكر أنها كانت في الحدود ما بين 72 إلى 75 مثلا، وإن كانت ممتدة بعد ذلك واستمرت، فالحال الآن تغيرت. أما في تلك الأيام كانت الاتصالات قريبة، وكان أقصى طموحنا أن نقلد مصر أو نقلد الأردن أو نقلد العراق أو ما أشبه من هذه البلاد التي سبقتنا في هذا الميدان. أسمع الآن ولست على يقين من تحققه أن وزارة المعارف تتجه أيضا لتحويل التعليم الخاص إلى تعليم ممتزج بالمبصرين، فلا أدري هذه المعلومات صحيحة ولا لا، لعل أحد المسؤولين في وزارة المعارف كان حاضرا يجد فرصة فينوه على هذا، لكن يعتقد أنه إن تم ذلك فلا بد أن يعطى الكفيف عناية خاصة، يعني لا يترك للاندماج في المبصرين ثم يترك لجهوده الخاصة الفردية، وإن كان هذا أمرا طيبا لكنه يحتاج إلى إعانة، يحتاج إلى أن يعلم الطريقة البارزة في الكتابة بالقلم وبالآلة الكاتبة، يحتاج إلى أن يمرن على الآلة الكاتبة العادية كالمبصرين، يحتاج إلى أن يلقى التسجيلات لكتبه المدرسية ثم لمراجعها إذا كان في الكليات، وهذه كلها جهود يعني أملنا وتطلعنا في وزارة المعارف كبير أن تلتفت إليها وتنهض بها إن شاء الله. وشكرا لكم.
إن شاء الله لي بعض التعليقات ولكن سأحتفظ بها إلى النهاية لأتيح الفرصة للحاضرين، فمن يود الحديث أو التعليق أو السؤال ليرفع يده ليصل إليه جهاز الاستقبال.
السلام عليكم أولا، وفي سؤال بسيط أوجه للدكتور محمد الفدة، ذكر أن هنالك ثلاثة بدأوا في وضع الأسس الأولية لتعليم برايل أو لدعم تعليم برايل، هل ممكن للدكتور أن يذكر الثلاثة إذا كان ما زال يذكرهم؟ السؤال الثاني، أشار الدكتور ناصر الموسى أننا في التعليم الخاص أو في التعليم الخاص بدأنا من حيث انتهى الآخرون، وذكر الدكتور الفدة أنهم نقلوا كثيرا من وسائل التعليم المتبعة في البلاد العربية، وأود أن أشير هنا تعليقا على حديث الدكتور الفدة، وكوني أحد الذين درسوا في الأردن في معهد المكفوفين في القدس قبل الاحتلال، أننا بدأنا كما بدأ الآخرون وانتهينا كما انتهوا، يعني اعتمدنا على أن يؤهل الكفيف للدراسة في المرحلة الابتدائية وبعد ذلك يدمج في الحياة، على عكس ما كان يتبع في كثير من الأقطار العربية الأخرى التي اعتمدت على وضع المكفيف في إطار من التعليم المنفصل عن التعليم العام. السؤال الثالث الذي أود ملاحظته أيضا أن الدكتور أشار إلى أنه يطمح في أن يرى المكتبة الناطقة كوسيلة معينة للكفيف في إيجاد كثير من الكتب المسجلة. ويمكن أيضا أن أضيف شيئا آخر، أن طباعة برايل ممكن لها أيضا أن تلعب دورا كبيرا ومهما، وقد يكون خطا موازيا للمكتبة الناطقة في إيجاد مجلة إذا كان بالإمكان أو تسمح الإمكانيات مطبوعة بطريقة برايل، أو كتابة كتب لها أثر في تثقيف الطالب في المرحلة المتوسطة والثانوية على الأقل. وشكرا للدكتور وللجميع.
سعادة الدكتور، السؤال يتلخص في معرفة أسماء الثلاثة الذين كان لهم فضل الريادة في تعلم خط برايل في هذه البلاد، وأظنك أحدهم، فمن هما الاثنان؟
يعني ما كنت أظن أن الأسماء أن الأسماء لها أهمية، وقد تكون معروفة عند بعض الحاضرين، لكن أما وقد سئلت فكان من بينهم الدكتور محمد بن سعد بن حسين، وكان الشيخ علي السويد، هذا الاثنان، والثالث أخبركم به الدكتور صالح.
شكرا. ربما أنني نسيت السؤال الآخر أستاذ جودة، فهل كان هناك سؤالا ثانيا أم هو تعليق؟
هو كان بمجرد تعليق إذا كان ممكن. نعم، هو مجرد تعليق وتذكير، وأيضا كنت أود لو كان توضيح من خاصة من الدكتور صالح، يمكن أن أوجه السؤال إليه، هل يمكن للمطابع في التعليم الخاص أن تقوم بدور موازي لدور المكتبة الناطقة في إيجاد بعض المطبوعات الثقافية التي لها تأثير على الكفيف في المرحلة المتوسطة والثانوية على الأقل؟
اسمح لي أن أحتفظ بالرد على هذا وغيره بعد السماع من الجمهور. هل هناك سؤال ثالث أم تعليق وإيضاح عن مدرسة البيرة، مدرسة العلائية؟ هل هو كان توضيح أم سؤال؟ توضيح، بارك الله فيكم.
رئيس الجلسة، الحقيقة هناك بعض التوضيحات لبعض التواريخ التي طلب الدكتور محمد ذكرها من الأشخاص الذين لديهم بعض المعلومات، فأحب أن أذكر أن بداية تعلم هؤلاء الثلاثة هي عام 1373، ثم ظهر أول تحقيق صحفي لهذه الطريقة في جريدة البلاد على لسان الدكتور محمد بن سعد بن حسين، حينما رآه عبد الله عريف يقرأ بأنامله طريقة جديدة، أحب أن يكون له السبق الصحفي لنشر هذا التحقيق مع الدكتور محمد بن سعد بن حسين. ثم إن التاريخ الذي حدد أو بدت فيه بعض الفصول في كلية اللغة العربية تعليم هذه الطريقة للمكوفين وبعض المبصرين، وأرجو أن يكون من بينهم محمد المشعان لأني أريد أن أجره إلى الحديث، كان ذلك في عام 1377. ثم هناك مدرسة جبرة الابتدائية دكتور طلب إيضاح بعض المعلومات. مدرسة جبرة الابتدائية وتقع في حي جبرة على مقربة من البرقيات أو الاسم اللي كان يعرف بالبرقيات، وأعتقد أنه لا يزال موجود حتى الآن. هناك الملك سعود رحمه الله زار هذه المدرسة اللي هي مدرسة جبرة الابتدائية في عام 1379، وكان الشخص الذي تحدث أو ألقى كلمة بطريقة برايل أمام الملك سعود هو الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن التويجري، وقد دعوناه للحضور لهذه الليلة ولكن لم يحضر، ولعل هناك عذر منعه من الحضور. ثم إنني أريد أن أذكر بأن الفترة التي حددت هي تسبق الفترة اللي حددت تسبق 1380. الحديث هنا ينحصر في 1379، ومن لديه معلومات عن هذا الموضوع هذا أعتقد أن يعني الحديث أو المرتكز الذي نرجو أن يدور حول الحديث، إلى إذا لم يعترض على هذا الاقتراح رئيس الجلسة هو الدكتور محمد المفدى. ثم إنني لا أريد أن أسكت أمام الاتهامات الموجهة للمكتبة الناطقة، فقد نطقت منذ 3 سنوات ولديها أكثر من 3000 ساعة، ولكن دائما نحن نفضل جانب إظهار أو ما أدري، لكن ما أستطيع أن أسمي شيء. لكن هي المشكلة إنها لا تشكو من النطق الآن في الوقت الحاضر، وإنما تشكو من بعض القيود التي هي من طبيعة الإجراءات النظامية، وأرجو أن تعطى لها نوع من الحرية في التصرف، لأنها قادرة على النطق لكنها ربما نقول إنها مقيدة، وحتى الآن نرجو أن تحل قيودها إن شاء الله قريبا إن شاء الله. ثم إننا نشكو من المكفوفين الذين لا يحبون أن يستفيدوا من هذه المكتبة، وربما ولعلي لا أضيع سرا إذا قلت إن بعضهم يذهب إلى بعض الأشخاص ويعطيه مبالغ من النقود ليسجل له، وربما هذا يكلفه لكي لا يكون على ارتباط بالمكتبة. فما دام أن هناك بدائل للمكتبة فأعتقد أنها لا يمكن أن تنهض إلا بالتعاون وبالاستفادة بمحاولة الاستفادة من خدماتها بقدر الإمكان. وهذا تعليقا وعذرا إذا كنت قد أطلت، وشكرا.
شكرا للأستاذ عبد الرحمن على إيضاحاته، وأفتح المجال مرة أخرى للجمهور، من يريد أن يسأل أو يعلق فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ محمد السكران. طبعا أنا سمعت كلام الدكتور ناصر الموسى، وهو كلام الحقيقة جيد بدمج المكفوفين مع أخوانهم المبصرين، لكن هذا يتطلب جهود جبارة لا بد من تحقيقها أولا، لأن الكفيف ممكن أن يتعايش مع زملائه، وحيثما أننا كنا مكفوفين وتعايشنا مع إخواننا المبصرين في صغرنا، لكن هناك مشاكل ممكن أن تعترض هذا الكفيف في المدارس، منها مثلا تهيئة الطريق للوصول مثلا إلى الفصل، قد يكون الفصل في الدورة الثانية أو ذا، وهناك يتزاحم مع إخوانه المبصرين، ويقع كثير من المشاكل في مدارس المبصرين نفسها وهم يعني مبصرون، فكيف إذا كان هذا الطالب كفيف؟ الناحية الثانية أرجو ألا يكون مثلا هذا الكفيف عرضة للترك يعني الإهمال بعد هذه الجهود، مثلا يهيئ له المكان ثم يترك يعني دون وسائل ودون اهتمام من قبل المسؤولين. وهناك نقطة ممكن أن أقولها، يعني مثلا على سبيل المثال زملاؤنا مثلا الخريجين من جامعة الملك سعود إلى الآن تركوا دون وظائف، وهذا كلنا نعلمه جيدا، ولا منا لا أقول منكم لم يتحرك لهذا المجال، ولكن ما زالوا إلى الآن وهم في بيوتهم دون أي وظيفة تذكر. لا التعليم الخاص مثلا قبل بهم في المعاهد، ولا التعليم العام قبل بهم في وزارة المعارف، علما أن هناك مرسوم ملكي بقبولهم في هذا المجال. فيعني اللي أريد أن أوضحه ألا يترك هذا الكفيف في مفترق الطرق، يعني أن مثلا ندمج بالمبصرين ثم نتركه، وهذه تكون مشكلة أكبر. فإن كان ذلك فليترك في معاهد النور أفضل من دمجه في مدارس المبصرين. وشكرا.
شكرا للأستاذ محمد على ما تفضل به. لا بأس. نعم نعم، أنا بس فقط أشكرك وتفضل.
صلحوا يوم جاء عندي أسكت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن مسرورون بهذه المحاضرة، ونحن نستمع إلى سعادة الدكتور محمد المفدى، وكذلك نتوجه إليه بالشكر الجزيل ولسعادة مدير المكتبة وكل من تجشم الصعاب لسماع هذه المحاضرة. وحقيقة أشار الدكتور إلى ركود التعليم الخاص، وهذا ما أردت أن أضمه إلى صوت زميلي محمد السكران. التعليم الخاص، يسمح لي أمين التعليم الخاص إذا كان موجود الدكتور زيد المصلط والدكتور صالح أيضا، التعليم الخاص الآن يموت موتا بطيئا يكاد يحتضر الآن. الحقيقة أن التعليم الخاص وقف عثرة في وجه كل كفيف يتخرج. وزارة المعارف وضعت عراقيل ووضعت سلبيات كثيرة، والتعليم الخاص واقف لا يمكن أن ينقض سلبية واحدة من هذه السلبيات، وهذا ما رأيناه الآن في الخريجين. واللي نأمله يعني أن يقف التعليم الخاص وقفة صادقة. ينبغي أن نعترف للأستاذ العبدان يعني بصادق العرفان والجميل لما قدم للتعليم الخاص، تقديم الطالب يدرس في الجامعة ويتقاضى ما يعادل المرتبة الخامسة، وينبغي أن لا ننسى هذا، وما قام به من جهود جبارة، وأيضا ساعد في توجيه المكفوفين، ولو أنه وقف في طريقي في بعثتي إلى أمريكا يعني عندما أردت، ولكني أشكره وأكون له كل تقدير، لأني أعرف كان له نشاط دائم ومستمر في الوزارة ويدلي بصوته ويقف إلى جانب الكفيف. التعليم الخاص الآن لم يقم بشيء، ورأينا يعني شواهد كثيرة. زميلنا حمد السهلي كفيف يعاني من مرض القلب، وزوجته مركب في رأسها جهاز، يطالب منذ 3 سنوات أنه ينتقل للرياض وينتقل من يجد الواسطة، والتعليم الخاص لم يضع مبرر لنقل هذا الرجل. التقارير الطبية موجودة. الحقيقة لم أرى جهدا للتعليم الخاص من بعد ذهاب الأساتذة الأجلاء التي لا أريد أن أذكر أسماءهم كثيرا، وليسمحوا لعادة حتى يكون التعليق يعني. شكرا.
أشكر الأخ لم يذكر اسمه
عفى الله عنه، وقد تفضل الأستاذ الخلف بذكر اسمه جزاه الله خيرا.
كما ذكرت أريد أن أسمع من الحاضرين وأتيح لهم الفرصة أولا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله بن محمد النايل. أولا أشكر لسعادة الدكتور محمد المفدى حسن تفضله وإرحابه لنا بمعلومات حقيقة لأول مرة نسمعها، وإن كنا من المعايشين ومن الطلاب الأوائل في معاهد التعليم الخاص، كما أشكر المكتبة الناطقة على ما تقوم به وما قامت به أيضا منها، وخصوصا هذا البرنامج الثقافي الذي نعمل أن يكون بداية طيبة لبرامج قادمة إن شاء الله، وهذا ما أخبرنا به سعادة مديرها الشيخ عبد الرحمن جزاه الله خيرا. أود أن أعلق على موضوع دمج تعليم المكفوفين مع المبصرين. لا أدري بل لا أتصور كيف ستكون المسائل التي يمكن للمدرس المبصر أن يوصلها للكفيف. كلنا يعلم أن هناك خرائط بارزة في مادتي التاريخ والجغرافيا، وكلنا أيضا يعلم أن هناك مجسمات يستخدمها معلم العلوم يستفيد منها الكفيف. وسائل كثيرة، لا أدري هل ستوفر هذه الوسائل لجميع مدارس المبصرين حتى يتمكن الطالب الكفيف من المضي مع زميله المبصر جنبا إلى جنب؟ هل للتعليم الخاص أن يوفر كل تلك الوسائل؟ هذا ما أود التساؤل عنه. ومرة أخرى شكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. من يلي؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ناصر الموسى مرة أخرى. فقط أردت أن أوضح نقطة، لم يكن هدفي في الواقع من السؤال أن أنقل الحديث إلى مجال آخر وهو مجال دمج الأطفال المعوقين بصريا في المدارس العادية، وإنما أردت أن أتعرف من سعادة المحاضر على بعض الاتجاهات الفلسفية والتوجهات التربوية التي أدت إلى نشأة التعليم وأخذه هذا الشكل الذي هو عليه الآن. وأنا أتفق مع الأستاذ عبد الرحمن الخلف بأنه ينبغي أن يتركز الحديث على الجوانب التاريخية، والتي أتحفنا بجانب مهم منها سعادة محاضرنا هذه الليلة. فأنا الحقيقة إذا كانت القضية تتعلق بقضية الدمج وما يتعلق به، فهذا موضوع كبير ويحتاج إلى محاضرة، ويوجد في قسم التربية الخاصة مقرر بهذا المسمى دمج الأطفال المعوقين في المدارس العادية، أو تربية الأطفال غير العاديين في المدارس العادية، على مدى فصل كامل يدرس فيه الطالب مفهوم الدمج ونماذج الدمج والأساليب المتبعة في تقديم الخدمات، وكذلك النظام المساند المستخدم في المدارس العادية والتعاريف والمفاهيم الخاصة بهذا الجانب. أيضا يدرس الإيجابيات والسلبيات وطرق التشخيص والتقييم وما يتعلق بها. فالموضوع يا إخوان كبير، وأرجو ألا ينصرف أو تنصرف أذهانكم إلى هذا الموضوع، وإنما تظل القضية مركزة على الموضوع الأساسي وهو الجوانب التاريخية في نشأة تعليم الأطفال المكوفين أو نشأة تعليم المكوفين بوجه عام. أنا الحقيقة مرة أخرى ودي أن الدكتور محمد لو تكرم يضيف شيئا بالنسبة لتوثيق المعلومات التي ذكرها، هل وثقها وهل ينوي في المستقبل أن يقوم بتوثيق مثل هذه المعلومات، لأنني أعتقد أنها فعلا معلومات مهمة ويمكن الاستفادة بها. السؤال يا دكتور محمد مرة أخرى، هل بدأت في توثيق هذه المعلومات أو بالفعل وثقتها، أو هل تنوي في المستقبل أن تقوم بتوثيقها؟ وشكرا.
تفضل دكتور محمد.
الحقيقة ما عندي أكثر مما سمعتم، وكما قلت في مطلع الحديث ما هو إلا يعني استعادة لذاكرة خوت من قديم. عندما عرض علي المشاركة في هذا البرنامج بدأت أستعيد الشريط، ووجدت أنه مقطع من كثير من الأماكن، لكن قمت بتوصيل ما استطاع توصيله وما لم استطع فأعذروني فيه. وأعتقد أن الشيخ عبد الرحمن وفقه الله، وهو ذو باع طويل في تعليم المكوفين والإشراف عليه ومواكبته، بل البحث فيه والتأليف، قد نشر كتابا كما تعلمون وينشر سلسلة في الصحف، أعتقد أنه قادر على أن يلم الموضوع ويجمعه أكثر مني في الحقيقة. وإن كنت فاتني في عرض موضوعي قضية صغيرة أثيرها، لعل الشيخ عبد الرحمن يهتم بها ويستقصيها أكثر مني. ذلك أنه كان في بداية طلبنا لطريقة برايل أو تعلمها، بعد أن عرفناها يعني وأخذنا شيئا منها، علمنا أن شخصا في جدة كفيف يعلم هذه الطريقة، وسافرت إليه أنا ومعي أحد الإخوان لا أتذكر اسمه الآن، والتقينا به في أحد أسواق جدة عند متجر من المتاجر، وعرفنا فعلا أنه عنده إلمام جيد بهذه الطريقة وبعض وسائلها، وكأنه تعلمها في مصر فيما أتذكر أيضا، ولست واثقا من ذلك، لكن الآن نسيت اسمه، وأترك للشيخ عبد الرحمن أن يأخذ بهذه الخيوط الضعيفة، فلعله ينسج منها حبلا متينا إن شاء الله ويصل إليه. فذلك الرجل جدير بأن يعرف، وإن لم يكن له أثر في الحقيقة، يعني ما أسجله أنه لم يكن له أثر، أنا لا أعرف أنه علم أحدا، إن كان علم أحدا في جدة أو غيره فهذا يخفى عليه، لكن نحن لم نتعلم منه، وإنما التقينا به لنعرف ما عنده. وعلى كل ندعو له بالمغفرة إن كان ميتا، وبطول العمر والتوفيق والسداد إن كان حيا، وشكرا لكم.
قبل أن تفوت هذه المعلومة، هل تذكر سعادتكم التاريخ التقريبي للقائكم به؟
لا، هو في المدة التي كانت في هذه المحاولات، وأعتقد أن في حدود 73-74، يعني ما يبعد عن هذا.
حسنا، نفتح المجال مرة أخرى للجمهور.
تفضل. بالنسبة للمعلومات الموثقة، أحب أن أتحدث عن بعض الوثائق التاريخية الموجودة في وزارة المعارف، والموجودة في بعض الصحف والمجلات، ومسجلة أيضا بعض الوثائق الصوتية لدينا هنا في المكتبة على لسان الدكتور محمد بن سعد بن حسين. فأول وثيقة كتبتها وزارة المعارف هو كتاب ضخم عن نشأة أو عن التعليم بصفة عامة في وزارة المعارف. ومن ضمن المعلومات التي وردت في هذا الكتاب نشأة تعليم المكوفين في المملكة، وكان ما ذكره الدكتور محمد بن عبد الرحمن المفدى جزاه الله خيرا هو مطابقا لما ذكر في هذا المجلد الذي هو مرجع أو وثيقة من وثائق التعليم في الوقت الحاضر. المرجع الثاني هو مجلة التوثيق التربوي، فقد نشرت في عام 1406 بحثا عن نشأة تعليم المكوفين في المملكة، وما فيه من معلومات هي مطابقة لما ذكره الدكتور محمد وما أضفته من تحديد التواريخ. ثم إن كما قلت الدكتور محمد بن سعد بن حسين لدينا شريطين بصوته، وما ذكره في هذه المحاضرة لا يختلف عما ذكره الدكتور محمد المفدى. ثم إن معلومات الآن وربما لا يكون هذا من باب إذاعة الأسرار هي أن الدكتور محمد بن سعد بن حسين الآن يعكف على كتابة هذه المعلومات وربما يغلب عليها الطابع الثقافي لأن هناك مفاهمة بيني وبينه بعد صدور كتابي تعليم المكفوفين في العالم العربي. كل هذه معلومات تعتبر موثقة والحمد لله، ومن عايشوها أو واكبوها موجودين ولا يزالون يعيشون بين ظهرانينا، وأرجو أن يطيل الله في أعمارهم. وهذا تعليقا للتوضيح فقط، ولم أقل ما قلته إلا بعدما أن طلب مني ذلك، وشكرا.
شكرا للأستاذ عبد الرحمن على هذه المعلومات، ولعل الدكتور ناصر يجد أن هذه الوثائق كافية على الأقل في هذه المرحلة. نفتح المجال مرة أخرى للجمهور.
بسم الله الرحمن الرحيم. محمد بن مسعان مرة ثانية،
حياك الله. هي الأولى
الأولى
تفضل
نجعلها الأولى في أحد تعليقات الشيخ عبد الرحمن الخلف الثاني أو الثالث، المهم أنه ما قبل الخامس، قال إنه يريد أن يجرني إلى الكلام. هو حريص فيما يبدو لي أنا على الناحية التاريخية في هذا الموضوع، وذكر أن البداية كانت عام 1373، وأنا ضعيف الذاكرة لكني أعتقد أنها كانت عام 1374 هجرية في معهد الرياض العلمي الذي كان في شارع الوزير، يسمونها أم مسلم، مبنى أم مسلم، أم قبيس. نعم صدقت، أم قبيس هي أم على كل حال.
نعم يا أم،
ما يعرف ولدها ابن.
نعم، مثل ما تفضل الدكتور محمد المفدى وذكر اسم الأخ أحمد أبا حسين، فالذي أعرفه أنه يعني كان يعرف الحروف الهجائية فقط، وتعلم الإخوة منه الحروف الهجائية ثم انطلقوهم بجهودهم الذاتية. لكني تاريخيا في الواقع لا أستطيع أن أؤكد من هو البادئ. يعني هناك الدكتور محمد المفدى، هو كان في ذلك الوقت الطالب محمد المفدى، وكان الشيخ عبد الله الغانم، وكان هناك الشيخ علي بن سويد، وكان هناك الشيخ محمد بن حسين بن سعد بن حسين، وهؤلاء الإخوة يعني كان في هناك شبه فصل في معهد الرياض العلمي، كان هي شبه فصل بين المبصرين بين المبصرين والمكفوفين في بعض الفصول. أنا أذكر أن هناك شيء اسمه الفصول الخاصة، لأنهم يدرسون فيها بعض المواد التي تخالف التي يدرسها المبصرون مثل الحساب والجغرافيا. فكان اجتماع المكفوفين وما يدور بينهم من بعض الأحاديث يخفى علينا، لكن كثير منه كنا نعرفه. هذه من ناحية البدايات. إنما المرحلة الثانية فعلا لما بدأت، يعني أنا كنت من المنضمين في المرحلة الثانية إلى الشيخ عبد الغانم في المدرسة الأولى في الكلية، في أحد الكليات أظن كلية الشريعة في دخنة، ثم في المدرسة التي في جبرة، ثم بعد ذلك في بيت من بيوت من البيوت التي تبرع بها الملك سعود رحمه الله، ثم المعهد الذي استأجر في شارع الظهيرة، وهكذا مثل ما ذكر الدكتور. وهذا تعليق قصير لا أريد أن أطيل، لأنه قد يكون هناك من هو في من يريد أن يتحدث في هذا الموضوع. شكرا.
شكرا للأستاذ محمد.
ولنا لقاء كامل إن شاء الله معه في المستقبل. تفضل من يلي. فهد، هل انتهى السائلون والمعلقون؟ ألا ترى يدا ترتفع هنا أم هناك؟ حسنا، أما وقد كف الحاضرون على السؤال والتعليق، لعل أحدهم تولد لديه ما يسأل عنه. لا يبدو ذلك.
هل أعود مرة أخرى إلى الحديث أو مجرد سؤال؟ لماذا هذا الألم؟ مثلا البعض يقول إن المكتبة خرساء، والبعض يقول التعليم الخاص يموت ببطء، وما أدري يعني هنا الألم هذا يعني فيه نوع من الأمل يبدو لي، لأنه ما الذي يدفع الإنسان لأن يقول هذا؟ لأنه يريد أن يكون هناك يعني شيء أفضل. فأنا أحس أن هناك يعني فعلا رنة ألم. فمن ترى المسؤول عن بعض التقصير إن كان هناك تقصير؟ الذي أراه أنا أن وزارة المعارف عملت ما تستطيع أن تعمله، ومما عملته هذه المكتبة أظنها كلفت الشيء الكثير من اللحية المالية، وأنها الآن في طريقها إلى أن تحقق الشيء الكثير. وبقي أن نقول أن المسؤول هنا هو الشيخ عبد الرحمن الخلف الدرجة الأولى، فعليه أن يدافع.
يا جزاك الله عن الجميع خير الجزاء. الأستاذ محمد المفدى يود أن يعلق على ما سمعه.
الأخ محمد المشعان كان رجح أن يكون بداية في عام 74، لكني أتأكد أنها قبل هذا، بل أشك أن تكون 73، قد تكون 72. يعني أعرف بعض القضايا التي أتخيلها. فمثلا كنا قبل دخول الكلية تعلم النسخ على الآلة الكاتبة في مدرسة في رجل فلسطيني فتح مدرسة للمبصرين، هي ليست للمكوفين، يعلم فيها الآلة الكاتبة في شارع دخلة، وكنت واحدا منهم أنا في ذلك الوقت، وهذا قبل 74 قطعا. وهذه ما نشأت إلا بعد تعلم طريقة إبراهيم. طريقة إبراهيم كانت في الأول محصورة على الجهود الفردية كما ذكرت، وأظنها قد تكون قبل 73. وربما لو الشيخ علي السويد حضر أو سئل ربما يجد ما يعزز بعض التواريخ التي ذكرتها أو ذكرها قبل الدكتور محمد بن سعد الحسين، والتي نظمها فيما بعد الشيخ عبد الرحمن الخرف. وشكرا لكم.
حسنا، أشكر للدكتور إضافته وإيضاحه. وكما نعلم فالتاريخ يتحرك، بعض حركاته تكون كبيرة وواضحة للجميع، وبعضها تكون خفيفة وتخفى على الكثير. وتعليم المكفوفين لا شك أنه مجال نشأ كما ذكر الدكتور محمد في عدة، مر بعدة أطوار، ومنها أطوار خفية وهو تعلم الثلاثة لخط برايل، ربما لم يعرف بالضبط متى، ولكن الحمد لله أن أحد الذين كان لهم فضل الريادة هو بيننا الآن، وكما ذكر الأستاذ الدكتور محمد الحسين أيضا موجود وحي وسبق أن تحدث، ولعل الشيخ عبد الرحمن الخلف يستطيع الاتصال بالأستاذ الشيخ علي السويد أيضا للتأكد من لتأكيد التأكيد في هذا الموضوع. أما الحديث عن المكتبة الناطقة وهل هي خرساء أم بدأت تنطق، وهل التعليم الخاص يحتضر؟ فأعتقد أن حديث فعلا يهم الجميع، ولا أدري هل الوقت يسمح بطرقه الآن أم لا، وأترك الموضوع لكم، فإن أردتم طرقه فلا مانع لدي، ولكن الوقت على ما أرجح، ولكن على ما أرجح أن الوقت محدود، وأريد أن أسمع رأيكم، هل تريدون حديثا فيه؟
عفوا دكتور صالح، عفوا دكتور صالح، أنا أفضل قفل الحديث في هذا الموضوع، لأن الآن الوقت يمكن يكون محدود بالنسبة لبعض الزملاء، وحنا دائما نريد من لندواتنا أن تكون خفيفة لطيفة، ما تكون مملة، لأننا نريد أن يحضروا أو منهم الحضور في الأربع الباقية، فأرجو أن لا يكون جلساتنا مملة، وبالتالي لا نظفر بأحد، وأرجو أن نظفر بجلستهم في موعد الأستاذ محمد المشعان، وأؤكد عليه.
حسنا، حيث أن
ممكن أتكلم؟
تفضل، لديك تعليق؟
معلش يعني ولو أزعجتكم مرة أخرى. الحقيقة الشيخ عبد الرحمن وعد بأن يعني لديه استعداد لتسجيل بعض الكتب، كما كنا ندفع يعني مبالغ باهرة في الأعوام الماضية عندما كنا ندرس في الجامعة، وما زلنا إلى الآن ندفع هذه المبالغ، فأرجو أن يكون هذا وعد منه بتسجيل ما نحتاج إليه من كتب. أرجو في ملاحظة أخرى ألا تتعارض هذه الكتب مع الكتب المسجلة في التعليم في المكتب الإقليمي، حتى لا يكون هناك ازدواجية في العمل، يعني أرجو أن يكون العمل منسق بين هذين أو بين هذين الجهتين، حتى يستفيد الجميع ونستفيد أكبر قدر ممكن في هذا المجال، وشكرا.
أشكرك على هذا التعليق، وكما تفضل الشيخ عبد الرحمن لن نتطرق إلى الموضوعات الأخرى، ولكن أرجو أن بصيص الأمل الذي أشار إليه الأستاذ المشعان ينطلق، وبدلا من أن يكون بصيصا يصبح مصباحا نبراسا يقود الجميع إلى مزيد من الخير لهذه الفئة. وقبل أن أختتم هذا اللقاء أود أن أوضح شيئا، وهو أن كان لي الشرف بالتتلمذ على يد الدكتور محمد الفدى حينما كنت طالبا في كلية اللغة العربية، ولا أريد تكبيره، ولكن أردت أن أقول إن كان ظهر علي من اللحنة ما ظهر فهذا ليس لضعف تدريسه، وإنما لعجزي الشخصي ولبعدي عن البلاد مدة طويلة والتعامل باللغة الأجنبية، ثم العودة إلى الوطن لأجد البيت به شغالة لا تنطق العربية، وربما سائق كذلك، وإذا ذهبت إلى معظم الأماكن التجارية فإنك تواجه نفس المصيبة، فتجد عمالا أحيانا لا ينطقون العربية ولا الإنجليزية، وعليك أن تخاطب بلغة مكسرة بين هذه وتلك. وهذا موضوع هام، ونرجو أن تتبنى المكتبة في محاضراتها المستقبلية حديثا عن اللغة العربية ووضعها، ولعل الدكتور محمد سيكون من نجوم هذه الحلقات. أكرر الشكر للجميع على الحضور، وأرجو أن نحظى بحضورهم وأن يسعوا لإحضار زملائهم، ودعوة من يستطيعون دعوته للمشاركة في الحضور وفي المداخلات، وأرجو الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله.